بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالاسم والصفة مما أطلق على الله عز وجل وعلى العبد له ثلاث اعتبارات، من يعيدها لنا؟ اعتبار من حيث هو، أي من حيث المعنى اللغوي العام، مع قطع النظر عن تقييده بالرب أو العبد، وهذا إطلاقه على العبد إطلاقه على الرب لا محظور فيه. نعم، وما لزم، طيب هذا أيضا ما لزم الاسم لذاته وحقيقته يثبت للرب ويثبت للعبد، يثبت للرب منه ما يليق بكماله وللعبد ما يليق به. والاعتبار الثاني باعتباره مضافا إلى الرب مختصا به. وما لزم الاسم أو الصفة مما كان كذلك من خصوصيات الرب سبحانه وتعالى يمتنع أن ماذا؟ نعم، يعني ينفع عن العبد، ينفع عن العبد. نعم، وما أضيف للاعتبار الثالث مضافا للعبد مقيدا به، فما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله، وما لزم اسم الله أو صفة الله سبحانه وتعالى المختصة به إضافة إليه وجب نفيها عن العبد. طيب، الصفة متى قامت بالموصوف لزمها أربعة أمور، أمران لفظيان وأمران معنويان. اللفظيان عندك والمعنويان عندك، ابدأ. اللفظيان ثبوتي وسلبي. الثبوتي أن يشتق للموصوف منها اسم، هذا الثبوتي، أن يمتنع الاشتقاق لغيره. والمعنويان ثبوتي وسلبي. الثبوتي أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غير الموصوف ولا يكون خبرا عن غير الموصوف. كيف كان هذا أصل السنة الذي ردوا به على الجهمية وعلى المعتزلة؟ كيف كان هذا أصل الجهمية أصل السنة الذي رد به على المعتزلة والجهمية؟ لماذا؟ لأن المعتزلة والجهمية في كلام الله عز وجل قالوا إن الله عز وجل لم يتكلم بكلام، وإنما خلق كلاما، فالكلام مخلوق بائن منفصل عن الله سبحانه وتعالى. الرد عليه من ماذا؟ بهذه القاعدة، أن الذي تكلم هو الله سبحانه وتعالى، وأن صفة الكلام قامت بالله سبحانه وتعالى. فلو قلتم إن الذي تكلمه الشجرة أو شيء مخلوق منفصل، لكان يقال قالت الشجرة ولا يقال قال الله، وكان يقال كلمت الشجرة موسى ولا يقال كلم الله موسى، لأن الصفة إذا قامت بموصوف ثبت حكمها له ونفي حكمها عن غيره. فأنتم إما أن تقولوا إن الذي تكلم هو الله، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة وكذلك أيضا اللغة، وإما أن تقولوا الذي تكلم ليس هو الله وإنما التي تكلمت الشجرة، فيقال لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى على مذهبكم هذا الفاسد قالت الشجرة يا موسى اخلعنا عليك، أو قالت الشجرة يا موسى إني أنا ربك والعياذ بالله، لأن الصفة إذا قامت بموصوف فإن الاسم الذي يشتق من هذه الصفة لذلك الموصوف، ويمتنع أن يشتق لغيره، وهكذا حكمها يعود إلى ذلك الموصوف ويمتنع أن يعود إلى غيره. فإذا الله عز وجل هو المتكلم، والله عز وجل هو الذي قامت به صفة الكلام. فالقرآن كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فهو غير مخلوق. السادس عشر أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين، لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. ما الدليل؟ ما هو الدليل عندك يا أخي؟ نعم، قال في حديث عبد الله بن مسعود: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لم يذكر المؤلف أو علمته أحدا من خلقك، وجعل القسم الأول في قوله سميت به نفسك، لأن هذا الذي سمى الله عز وجل به نفسه أظهره لمن شاء من خلقه. ما هو الدليل؟ الدليل أن هناك قسما ثالثا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي انفردت بعلمه، فدل على أن الأول قد علمه الله من شاء من خلقه ولم يكن أنزله في كتابه. فهذا وجه قول ابن القيم رحمه الله: سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، أظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، ولم ينزل به كتابه، لأن التقسيم ثلاثي: قسم أنزله في كتابه وهذا علمه خلقه من الجن والإنس والملائكة ممن اطلع على ذلك، وقسم استأثر الله عز وجل به وانفرد بعلمه فهذا لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وقسم آخر سمى به نفسه. هذا القسم الذي سمى به نفسه بدليل التقسيم نفهم أنه لم ينزله في كتابه، وأنه قد أطلع عليه من شاء من خلقه. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله: سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم. وأيضا حديث الشفاعة: فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. وحديث: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة؟ وعلماء البلاغة يقولون: تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإذا هل معنى هذا كما فهم بعض الناس أن أسماء الله محصورة ب99 اسما؟ هل هذا هو المعنى لهذا الحديث؟ ليس هذا هو المراد. ما المراد؟ أن هذه الأسماء 99 لها حكم، وهذا الحكم هو أن من أحصاها دخل الجنة، فليس في هذا نفي أن يكون الله عز وجل تسمى بغيرها. طيب، هذا هل أخذنا شيئا آخر؟ نعم. ما هو السابع عشر؟ ما هو السابع عشر؟ أن أسماء الله منها ما يطلق منها عليه سبحانه وتعالى مفردا ومقترنا بغيره، هذا قسم. وهذا قليل أو كثير يا مراد؟ أغلب الأسماء على هذا الوصف ومن هذا القسم. من يمثل للأسماء التي تطلق على الله عز وجل مفردة وتطلق مقترنة بأسماء أخرى؟ من يمثل؟ نعم، زد، هات مثل هات من أسماء الله عز وجل من مما كان من هذا القسم. أكثر الأسماء السميع العليم البصير الحكيم القدير العزيز الرحيم الغفور القهار الواحد، هذه كله أغلب الأسماء الأسماء على هذا الوصف، فهي أسماء متضمنة لصفات الكمال، وهي إذا اقترنت مع أسماء أخرى ظهر من كمال الموصوف بها كمال إلى كمال. القسم الثاني ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله، مثاله الضار النافع، هذا على إثبات هذه الأسماء، على إثبات هذه الأسماء. فابن القيم رحمه الله جمعها باعتبار لو ثبتت، باعتبار أنها لو ثبتت، الضار النافع، المعز المذل، العفو المنتقم، المعطي المانع، الأول الظاهر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، القابض الباسط، المقدم المؤخر، طيب الخافض الرافع، هذه من هذا من الأسماء المزدوجة. فإفراد هذه الأسماء المزدوجة التي يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد، إفرادها في غير إفرادها فيما قد يتبادر منه صفة نقص، هذا لا يليق ولا يجوز أن يقتصر في وصف الله عز وجل على قسم، على ماذا؟ على أحد هذين الاسمين الذي قد يتبادر منه صفة غير مرادة، أو يتبادر منه وصف نقص، كان تقول الله عز وجل هو الضار المنتقم القابض المذل وهكذا، من هذا تفرد هذه عن ما قرنها الله عز وجل به. أما إذا ورد الدليل بإفراد أحد هذين الاسمين، الآن يا أخوان لما قال العلماء هذان الاسمان يجريان مجرى الاسم الواحد، أي لا يفصل ما قد يتبادر منه صفة ذم وصفة نقص، أما إذا كان الاسم الذي اقترن به هو صفة الكمال بنفسه مثل العفو، فإن الله عز وجل قد ذكر في كتابه عز وجل العفو غير مقترن بالمنتقم، فالعفو في موضعه مناسب، وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة أنه قال لها لما قالت أرأيت يا رسول الله إن علمت ليلة أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الحديث يحتج به الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا بارك الله فيك باعتبار أن الذي يفرد عنه وهو اسم وهو المنتقم، أو يفرد عن المعز وهو المذل، أو يفرد عن النافع وهو الضار إلى غير ذلك، هذه الإفرادات يتبادر منها النقص، فما كان من هذا لا يجوز أن يفرد عن مقابله. ومن هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله يعطي، وفي بعض روايات البخاري والمعطي الله، والمعطي الله. طيب حبذا لو أتيت بالمرجع. يقول ما حال حديث ألظوا بهذا الجلال والإكرام، حديث صحيح، صحيح المسند. يقول بعض الناس يقول ما عندي إلا وجه الله، إن قصد بذلك أنه ليس عنده إلا الثقة بالله، التوكل على الله، الاعتماد على الله، أو قصد وجه الله سبحانه وتعالى، ها؟ يقصد أنه فقير، أحسن يقول بارك الله فيك. يقول كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول الحمد لله على كل حال إذا جاءه ما يسوءه أو حصل له ما يسوءه يقول الحمد لله على كل حال، وإذا جاءه ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يقول الأخ فيما أخذناه في الأمر الخامس عشر أن يشتق للموصوف منها اسم منها اسم، هل الصفات تشتق منها أسماء؟ نعم تشتق منها أسماء، ولكنها قد لا تكون أسماء حسنى وإنما من باب الإخبار. فكما ذكرنا ونبهنا عند هذه الفقرة التي مرت بنا أن قول المؤلف رحمه الله قال فالثبوت أن يشتق للموصوف منها اسم، قلنا هذا أعم من أن يكون من الأسماء الحسنى أو من باب الإخبار، أعم من أن يكون من الأسماء الحسنى أو من باب الإخبار. فهذا الاسم الذي يشتق للموصوف من الصفة إن ورد به الدليل فصار من الأسماء الحسنى لأنها توقيفية، وإن لم يرد به الدليل فيكون من باب الإخبار، كقولك عن الله عز وجل لما قال الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يشتق من كلم متكلم، ولكن هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية، لأن التسمية توقيفية، فلا يسمى الله عز وجل بالمتكلم على أنه من أسمائه الحسنى، ولكن يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه متكلم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك إلى آخره، هل يفهم منه أن ما أنزله في كتابه ليس مما سمى به نفسه؟ الجواب لا، لا يفهم ذلك. لماذا؟ لأن قوله بارك الله فيك أسألك بكل اسم هو لك، ثم بدأ بالتفصيل سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، فقوله أو هذه هي التي فيها إشارة إلى أن القسم الأول إلى أن الأول قسم، فذكرت مقسمة إلى أقسام سميت به، وكلها سمى الله عز وجل بها نفسه، فقوله أو أنزلته يعود إلى قوله بكل اسم هو لك وهذا ظاهر، فلا يفهم منه هذا الذي ذكر. ثم أيضا لو قلنا إنه من باب الخاص بعد العام فيكون القسم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله باعتبار الحديث بطوله سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فيدخل القسم الأول من الأقسام التي ذكرها ابن القيم في قوله علمته أحدا من خلقك. طيب إذن نكمل ما بقي من هذه الأمور، وقبل ذلك نعم ذكر هو باعتبار أن هذا الأمر، الأخ يقول لماذا ما ذكر الأسماء المضافة، لم يرد ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا يجاب عنه بجوابين. الأول أن ابن القيم رحمه الله لم يرد هنا أن يقسم الأسماء الحسنى باعتبار أقسامها الثلاثة، وإنما أراد الإفادة بأن منها ما يطلق مفردا ومنها ما يطلق مقترنا، فالفائدة خاصة، هذا أمر. وأمر آخر أن ما كان من المضاف يدخل في القسم الأول يطلق عليه مفردا مثل ذو الجلال والإكرام فاطر السماوات والأرض، فهو باعتبار المضاف والمضاف إليه شيء واحد فهو مفرد، المضاف والمضاف إليه يعني حكم الاسم الواحد. طيب بقي قبل أن ندخل في الأمر الثامن عشر أو الذي بعده الفائدة التي أمليناها في الدرس السابق مرجعها مدارج السالكين الأول 45 الأول صفحة 45 فهو في مقدمة مدارج السالكين، في مقدمة مدارج السالكين في الكلام على قول الله عز وجل: فإنك أنت العزيز الحكيم، مع قوله سبحانه: فإنك غفور رحيم. هذه الأولى التي وردت في حق عيسى عليه السلام وفي ما أخبر الله به عن نبيه عيسى، والثانية فيما أخبر الله عز وجل به عن نبيه إبراهيم. مدارج السالكين الأول 45. طيب، كان سأل أخ في درس سابق: ما هو ضابط الإخبار عن الله سبحانه وتعالى؟ ما هو ضابط الإخبار عن الله سبحانه وتعالى؟ كلام أهل العلم يدور على أن ضابط الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أن يكون حقا ثابتا، أن يكون حقا ثابتا، معناه صحيح غير سيء، أن يكون حقا ثابتا ومعناه صحيح وغير سيء ولا متضمن لباطل أو محرم. نعطيكم بعض كلام ابن القيم رحمه الله وابن تيمية في هذا. قال ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، المجلد الخامس صفحة 8، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح المجلد الخامس صفحة 8، قال: والصواب أن يفرق، والصواب أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء، والصواب أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر بها عنه، والصواب أن يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر بها عنه. فإذا دعي لم يدعى إلا بالأسماء الحسنى، فإذا دعي لم يدعى إلا بالأسماء الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة، فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد، فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد تفهمه المراد إلى أن يترجم أسماؤه بغير العربية، فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد إلى أن يترجم أسماؤه بغير العربية إلى أن تترجم أسماؤه بغير العربية أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح، أو يعبر عنه باسم له معنى صحيح، لم يكن ذلك محرما. وقال في مجموع الفتاوى السادس 142: وقال في مجموع الفتاوى السادس صفحة 142: وأما الإخبار عنه، قال: وأما الإخبار عنه فهو بحسب